بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك
الشيخ. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، متفق عليه. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن ما يقوله الإنسان أو ما يرتكبه مما كان منهيا عنه فإن له كفارة، له كفارة. ولذلك أحيانا قد ينزغ الشيطان، قد ينزغ الشيطان الإنسان ف يقول كلمة أو يعمل عملا أو يتصرف تصرفا، فعليه أولا أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وذلك لقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. وإما ينزغنك أن يصيبك ويعتريك ويعرض لك شيء من الشيطان من مما ينزغه وينخسه ويوسوس به، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. والمعنى أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والله تعالى يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال سعيد بن جبير وغيره: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. وقال مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. ولذلك قال تعالى: فإذا هم مبصرون، أن يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر. والله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ولا شك بأن هذه الآية فيها ثناء على المتقين الذين إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله الواحد الغفار. ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك من قال مثلا حلف بغير الله عز وجل فليقل لا إله إلا الله فإنها كفارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذه تشمل كل محلوف بغير الله، ومن حلف بجبريل، من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بالشرف، من حلف بوالديه، من حلف بكذا وكذا، فإن هذا لا شك بأنه من الشرك الأصغر. ولذلك يجب عليه أن يقول بعده: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأن يترك هذا وأن لا يقصده وأن لا يتعمده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليقل لا إله إلا الله، لكونه تعاطى يعني صورة من صور تعظيم غير الله سبحانه وتعالى حينما حلف باللات والعزى، وكذلك كل من حلف بغير الله سبحانه وتعالى. وأيضا الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، يقول لصاحبه تعالى أقامرك أقامرك. لاحظ هنا ذكر القمار بعد الحلف باللات والعزى، أن من حلف باللات فقد وافق الكفار في حلفهم، فأمر بماذا؟ أمر بالتوحيد بقول لا إله إلا الله. ومن دعا إلى المقامرة فقد وافقهم في لعبهم، في لعبهم وفي تهتكهم، فأمر بكفارة بالكفارة في ذلك، وهي الصدق. ولذلك من قال لأخيه تعالى أقامرك فكفارته أن يتصدق. ويتأكد طبعا هذا في حق من لعب بطريق الأولى على يعني غير من قال لصاحبه تعالى أقامرك ولم يقامره. أما من وقع في القمار فليتب إلى الله وليتصدق صدقة يبتغي بها ما عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنا هذه المكالمة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد. الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير.
والله عزيزي الشيخ، أنا اليوم الصبح رحت سوق السمك الله يسلمك، اشتريت سمك.
نعم.
وأثناء ما اشتريت السمك أنا خليت الريال يقطع السمك وهذا الشيء، وحاسبته وعطيته فلوسه كامل.
نعم.
فخذيت لفه بالسوق بعد اساس اني اخذ نوع ثاني، رديت خذيت السمك، رديت انا مشتري بجي، رحت غرفه كان، يوم رحت البيت طلع السمك هذا المخزن، انا مش هذا مالي، انا مال حد ناس غير، رغم ان انا ما اخذ شيء اجود واحسن. فبالحاله ما ادري، قلت يعني ارجع بعد ربع ساعه للجيره وانا جاي ربع ساعه، ويمكن يخرب السمك في الطريق وما عندي ذل، فما ادري هل السمك عمو مالي انا، هل اكله ولا انه كيف يعني؟ بالغلط اخذ كيس ثاني، الاكياس كلنا مشابهه، في حد اخذ كيس وانا اخذ كيس ثاني.
نعم.
فأنا شاك بهالشيء، فهل هذا أطعم عيالي منه أكله ولا من شتوه؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك، حياك الله. نعم. جيف الشيخ سؤال محمد، يقول إنه ذهب إلى سوق السمك اشترى، يقول فبعد فالشيخ أن أخذ هذا الكيس الذي وضع فيه السمك، يقول عندما وصلت إلى المنزل اكتشفت أنه ليس لي، إنما يعني شخص آخر. يقول فصيح في هذه الحال هل يجب علي أن أرجع إلى السوق، وقد يكون يعني السوق يعني بعيد عن المنزل، أو يجوز لي أن أكله؟
الحمد لله، بالنسبة لمثل هذه الحالة تحصل يعني ما يسمى بالخطأ في الأعيان والبضائع وشيء من هذا القبيل، لكن الذي انتبهت إليه من خلال سؤال الأخ أن السمك الذي اشتراه أصلا أفضل من هذا السمك الذي أخذه، ولذلك لا حاجة إلى أن يرجع، ويتبرع لمن أخذه ويتصدق به عليه، وبهذا يكون قد وفر على نفسه وقتا، وأيضا يكون يعني ما أخذه في مقابل أقل قيمة مما أخذ منه، ولذلك لا حرج عليه في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ مايد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مايد.
الله أنا طعمرك مريض بسوي عملية.
نعم.
على خشبي، نحتاج بدعاء من الشيخ.
إن شاء الله. إن شاء الله.
وثاني شيء، أنا كيف أصلي يعني، أصلي ولا ما أصلي؟ أنا ما ربط بطانة، ما رم أصلي، ما رم أتحرك يعني.
نعم. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مايد، الله يحفظك، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال أحمد بن، يقول فضل الشيخ أنه يريد أو يقول أنه أجرى عملية لأنفه، فيقول فضل الشيخ يريد منكم الدعاء، ويقول كيف أصلي، لأن يقول يعني قد يكون هناك فضل الشيخ يعني صعوبة في الوضوء، صعوبة في الصلاة؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن الإنسان مبتلى في هذه الدنيا، ومن الابتلاءات الأمراض، ويؤجر عليها. فالله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشوكة التي يشاكها المؤمن يكفر الله عز وجل عنه بها عنه الخطايا والذنوب. فاحتسب الأجر واسأل الله عز وجل أن يشفيك، خاصة وأنك أنت في مثل هذا الظرف الصحي أقرب إلى الله من غيرك، وذلك لقول الله عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه. الأمر الثاني أخوي الفاضل، ينبغي لك ولكل من يستمع إلي أن لا يقول في لحظة من لحظات حياته ولا في يوم من أيام عمره: هل أصلي أو لا أصلي؟ هذا يجب على كل مسلم أن يزيل مثل هذه الكلمة عن لسانه. لماذا؟ لأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأن الصلاة لا تترك على أي حال من الأحوال ما دام العقل موجود والنفس يتردد. فيجب على الإنسان أن يصلي على الحال التي يستطيع، فإن استطاع القيام صلى قائما، إن لم يستطع صلى قاعدا، إن لم يستطع صلى على جنبه أو مستلقيا، إن استطاع الطهارة بالماء توضأ، إن لم يستطع انتقل إلى الطهارة الترابية وهي التيمم، إن لم يستطع صلى على الحال التي هو عليها، وذلك لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقولي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولأجل هذا أقول هذه الكلمة وهذه الجملة، بأنه لا يجوز لمسلم أن يقول: هل يمكن أن أصلي أو هل يجوز أن أترك الصلاة مثلا فترة من الزمن؟ لا يجوز أبدا. إلا المرأة الحائض والنفساء ممنوع عليها الصلاة حال حيضها وحال نفاسها ولا تقضي، وهذا من تيسير الله عز وجل. أما بقية المكلفين من الرجال والنساء فيجب عليهم أن يؤدوا الصلاة، وذلك لأن الصلاة كما ذكرت أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادة، بل هي عمود الإسلام، كما جاء عند الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عموده الصلاة. ولذلك أخي الفاضل أنت تتوضأ الآن، لو سألتك أقول لك: هل تستطيع أن تستنشق؟ تقول لي لا. إذا سقط عنك الاستنشاق الحمد لله، خاصة وأن الاستنشاق مسألة خلافية هل هو واجب، يدور بين الوجوب والسنية. فتقول: أنا ما أستطيع أستنشق لأن العملية في الأنف. إذا سقط عنك الاستنشاق، تتوضأ تتمضمض وتغسل وجهك وبقية أعضاء الوضوء. تقول لي: والله أنا ممنوع من الوضوء، منعوني منعا كاملا. تتيمم الحمد لله، يجيبون لك صحن فيه رمل وتضرب ضربة واحدة، تمسح وجهك وكفيك بس. طيب الصلاة تستطيع تصلي قائم؟ تقول لي لا. إذا صلي قاعد على الكرسي أو على الأرض. تستطيع؟ تقول: ما أستطيع حتى قعود، أنا مستلقي لأني العملية شديدة وحصل تخدير كامل شيء من الخلف. صلي على ظهرك يعني وأنت مستلقي. والشاهد بأن الإنسان لا يجوز له أن يترك الصلاة على أي حال. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية.
آمين. جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سالم.
كيف حالك؟
الله يحفظك أبو سالم، بارك فيك.
يا حجيز كيف حالك؟
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
شيخ بارك الله فيك، عندنا سؤال يعني يختص في الدعاء في أثناء الصلاة، إن كان في السجود أو بعد الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة. إذا كان مثلا الواحد بيكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فنحن سمعنا في حلقة من حلقاتك أن هذا الدعاء آية من آيات القرآن الكريم، فهل أن نستمر على الدعاء هذا أو أن ها هاي تعتبر آية، فنبى التوضيح يعني فضلك الشيخ بارك الله فيك.
إن شاء الله جزاك الله خير بسالم، الله يحفظك، حياك الله
يبارك.
اسمع الجواب فضل الشيخ. نعم جي فضل الشيخ سؤال أبو سالم بالنسبة للدعاء في الصلاة، يقول إذا كان يدعو في السجود مثلا أو في غيره من المواطن في الصلاة، فيأتي بقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل يصح أن يدعو بهذا الدعاء في الصلاة؟
الحمد لله. ترتيب هذه المسألة كالتالي: أولا بالنسبة لأدعية القرآن من أفضل الأدعية، خاصة الأدعية التي على جاءت على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك هناك مجموعة كبيرة من الأدعية في كتاب الله عز وجل على لسان الأنبياء، مثل قول آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومثل قول إبراهيم عليه السلام: ربي إني رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وأدعية كثيرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للسجود، هو أفضل مكان وأحسن هيئة وحالة للمصلي حينما يحتبلها في الدعاء لله عز وجل، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. الأمر الثاني صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا، وأمره الله عز وجل بأن يقرأ القرآن حال قيامه، لأن هذا من تعظيم القرآن. لكن حينما يدعو المصلي بأدعية القرآن تخرج على أنها أدعية وليست قرآن، هكذا مثل ما نذكره أحيانا بالنسبة للجنب والحائض. الآن إذا جاء الجنب ينام ولم يغتسل، أو الحائض أرادت أن تأتي بأذكار النوم، يجوز لهما أن يقرأ آية الكرسي والقواقل الثلاث، لا على أنه قرآن، وإنما هي من جنس الأذكار، تخرج على أنها من جنس الأذكار. ولذلك أخي الفاضل، في سجودك لو أتيت بآيات قرآنية هي أدعية لا بأس، لأن لا يقال بأنه قرأ القرآن في السجود، وإنما دعا الله في السجود.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي طرد عماك إن شاء الله يوم الأربعاء تكيني إلى العمرة
إن شاء الله يتقبل
إن شاء الله. فهل الكمام في واجب كيف يعني عن الحرام، يعني حرمين وبالكمام بس هل جائز ولا لا
إن شاء الله؟
وكذلك النعال، نعال اللي عنده تشقق ذريدي بس يعني نعال خفيف يعني ملبس الطوام. وسؤال الثاني إيه اليوم الحمد لله توفي معنا واحد قص أو فنان، بس قص كفناه بتوبين ومبتل التوبين، هل يجوز عن الكفن التوبين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك. وكلم أخرى. نعم أبو منصور تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله منصور.
الله يعطيكم الصحة.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
أنا سؤالي لفضيلة الشيخ اللي هو الفتوى وخطورة الفتوى. كان في الزمان أنا سمعت في المجلس أن الفتوى تعطى لأول واحد من اليمين وتلف لآخر واحد وترجع لعند أول واحد، يعني خوفا من أنه يفتي. لكن أنا سؤالي في المجلس، إذا واحد سأل سؤال يعني معروفة إجابته، لنفرض على سبيل المثال مثلا يقول لك أنه مو بشرط العضو مثلا ينغسل ثلاث مرات في الوضوء مرة واحد، فأنا قلت نعم هل هذا الكلام صحيح، ومن هالأسئلة اللي هي معروفة واضحة، هل تعتبر هذه فتوى أو فيها يعني خطورة من الإفتاء أو شيء؟ مع أن الإجابات واضحة، بس في بعض الناس يجهلها ويسأل أنه بس عشان يتأكد، مثل أو أن مثلا الشيخ إسحاق يعرف مثلا أحكام هذه، فهل هي تعتبر فتوى ولا أن الواحد يسكت أحسن عشان ما يدخل نفسه في شبهة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير منصور، تسمع الجواب الشيخ، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحفظك بارك فيك.
انا عندي سؤال شيخي. انا امتي توفيت قبل اسبوعين في باكستان،
الله يرحمه،
وكان والد رحمه الله الله مغفره ورحمه،
الله
وصانا الاولاد امتي هم ممكن ما بيخبرونا عند الوفاتها، وانت لو سمعتكم لو جاءكم خبر عندكم انت سلون الصلاة الجنازة، وهم واقعين يعني بعد الوفاة هم ما خبرونا ولكن أخوان سمعنا هم زور هناك صليت صلاة الجنازة. أنا سؤالي شيخ
أنا صلاة الغاب تقصد؟
سؤال أنا عندي كثير مثلا بعض الناس عندهم كثير من السنين ما عندهم مثلا ما في تواصل ما في بأي سبب يعني ولكن عند الوفاة يجون يبكون. هذه المرة أنا زرت أنا أتكلم بعض الأرخام بارك الله فيكم كان هذا الشخص هذا المرأة وهذا الرجل كان في حياته أنتكم يعني ما سألتوا الحال منذ سنين أنتكم يعني كان عندكم كثير زين اليوم ليش يبكون أنتكم يعني هل واقع عندكم خزن ولا هذا هد الدنيا يعني ليش فهمت شيخ
واضح محمد
بهذه الحال أنا تكلمت وياهم والإنسان في الحياة أنت لازم تواصل وتراحم وعند الوفاة ليش يبكون لو أنتكم يعني عندكم كثير من ممكن 20 سنة 15 سنة
صحيح
لكن أنا أحسن بهذا الكلام يعني
السؤال الأول واضح السؤال الثاني يا أخ محمد لكن السؤال الأول أنت تقصد أن أوصاكم الوالد أن تصلوا على عمتكم صلاة الغاب
لا لو أنتكم سمعتكم الخبر أنتوا لو حتى أولاد ما لهم ما خبركم أنتكم لازم تصيرون يصلون وأخوان سمعت هذا الخبر وهم ما شاء الله يعني بدون هم سيروا هناك وصليت صلاة الجنازة هذا كان وصية الوالد
الحمد. واضح إن شاء الله أخي محمد
بارك الله
حياك الله حياك الله نجي في الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول أنه ذهب إلى العمرة فيقول هل يجوز لبس الكمام وأنا محرم أيضا يسأل فصيخ عن لبس النعال وهو محرم
الحمد لله بالنسبة للبس الكمام المعروف الآن الموجود حاليا والذي يستعمله الناس لا بأس به فالراجح من قول أهل العلم لأنه ليس من تغطية الوجه وإنما هو من تغطية الأنف والفم فهو يعني يأخذ جزء يسير من منطقة الوجه فلا عليه شيء في هذا ولله الحمد والمنة. أما قضية النعال أيضا لا بأس الأصل أن المحرم يحرم بنعلين لكن أهم شيء لا يكون فوق الكعبين بمعنى لا يغطيان الكعبين وإنما يكون من النعال العادية ليس بالضرورة أن يكون ما يسمى بالشبشب ليس ضرورة ممكن يلبس أي النعال ولو كانت طبية مثلا مرتفعة أو شيء أهم شيء أن لا يكون يعني قد غطى الكعبين.
ساك الخير فصيح أيضا يقول توفي الشخص ويقول كفناه في ثوبين هل هذا العمل صحيح؟
الحمد لله من حيث الصحة صحيح لكن على خلاف السنة الكفن الواجب هو ما كان ثوبا واحدا يغطي سائر بدن الميت هذا هو الأصل وأما الرجل فيكفن بثلاثة أثواب والمرأة تكفن بخمسة أثواب هذا هو السنة لكن إذا كفن الميت بثوب ساتر لجميع بدنه لا حرج وإذا زادوا ثوبا ثانيا لا حرج لكن السنة هو أن يكون ثلاثة أثواب بالنسبة للرجل وما فعلتم والحمد لله صحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو منصور يسأل عن خطورة الفتوى لكن يقول فضيلة الشيخ إذا مثلا كنت يقول جالس في مجلس وأسأل أحد الأشخاص سؤال ويقول الإجابة أعرفها فيقول فالشيخ إذا أجبته بما أعرف هل أدخل أيضا في مسألة أني يعني جريء على الفتوى؟
الحمد لله طبعا بالنسبة للفتوى مقام خطير وذلك أن الفتوى هو توقيع عن الله رب العالمين ولذلك الله جل وعلا حينما رتب الذنوب قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل ربنا جل وعلا القول عليه بغير علم أشد من الشرك لماذا؟ لأنه يشتمل على الشرك وزيادة لأن قول الشرك قول على الله بغير علم والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أفتى بعض الصحابة رجلا يقال له الحديث صاحب الشجة والحديث لا بأس بإسناده وتوفي بعد ذلك بسبب خطأ في تنزيل الفتوى وإلا الفتوى صحيحة لكن خطأ في تنزيلها في مثل هذه الحالة قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من القول عليه بغير علم والقول على الله قبل ذلك بغير علم. وأهل العلم منذ قديم الزمان وهم يهتمون بقضية آداب المفتي والمستفتي وأنه لا يجوز لأحد أن يتصدر للفتوى وهو لم يتأهل لذلك. ولذلك في كتب أصول الفقه في آخر الأبواب دائما يذكرون كتاب المفتي والمستفتي، فهناك أحكام وآداب للمفتي وهناك أحكام وآداب للمستفتي. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفرون ويهربون من الفتوى، حتى إن الرجل لا يلقى عليه السؤال فيحيله على أخيه ثم تذهب إلى الثالث والرابع ثم تعود إلى الأول، وكل يقول ليت أخي كفاني ليت أخي كفاني. وعبد الرحمن بن أبي ليلى بكى فقيل له ما يبكي؟ قال استفتي من لا علم له. ولذلك الفتوى ليست هي فقط ليست هي نقل الأقوال وليست هي حفظ النصوص، لا، الفتوى علم قد يكون الشخص حافظا للقرآن وحافظا للكتب الستة وقارئا للكتب، لكن لا يصلح أن يكون مفتيا. لماذا؟ لأن الفتوى في واقع الأمر علم، علم له قواعده له أصوله. هناك من الناس من يعتقد بأن والله بمجرد أن يدخل على موقع أو يقرأ في كتاب خلاص تأهل، لا، الفتوى لها أدوات، الفتوى لا بد أن يتأهل المفتي من خلالها. وهذا طبعا لا يمكن أن يكون إلا بدراسة علم الشريعة، دراسة نظامية في أحد كليات الشريعة مثلا، وليس كل من تخرج من كلية الشريعة أيضا يكون مؤهل للفتوى، أو دراسة على العلماء بثني الركب ويعني إطالة مجالسة العلماء. والفتوى هي ابتلاء، ولا يقول أن إنسان أو يستشرف الإنسان للفتية، هي ابتلاء، هي يعني من أنواع الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان. ولذلك الإنسان إذا العلماء قالوا بأن إذا خلت البلد من مفتي أو خلت الجهة أو الناحية من مفتي ووجد من لديه الأهلية تعين عليه، مثل بلد ليس فيها إلا طالب علم وليس فيها قاضي، قالوا أصبح فرض عين عليه مع أنه فرض كفاية. كذلك الفتوى إذا كان البلد خلت ويوجد من هو مؤهل تعينت عليه، بمعنى يأثم لو ترك هذا الأمر. الناس أمام العلم على نوعين، هناك من طلبة العلم أو العلماء أهل اجتهاد، بمعنى يعني لديهم القدرة على التمييز بين الأقوال وعلى التخير، بحيث أنهم يعني حصلوا الأصلين ونظروا في الأدلة، فعندهم استيعاب لمسائل الإجماع ولمسائل الخلاف، لديهم قواعد في الشريعة يمشون من خلالها في قضية الحكم في المسألة. وهناك من هو ينقل الكلام، أي إنسان وقف على فتوى وهو ليس من أهل الفتوى يحرم عليه ولا يجوز له أن ينسبها إلى نفسه، لا يجوز له، وإنما يقول سمعت الشيخ فلان بن فلان يقول هذه المسألة، سمعت العالم الفلان يقول هذا، أو قرأت في كتابه أو في موقعه. أما إذا نسبها إليه فهذا لا يجوز، لأن المقلد لا يجوز له أن ينسب الأقوال إليه، وإنما ينسب الأقوال إلى أصحابها. أما المفتي فله ذلك، بحيث أنه يجتهد في المسألة ويدرسها ويبحثها، قد يذاكر فيها يعني يناقش فيها العلماء ويعني يحرص على استيعابها ثم يقول. ولأجل هذا أحيانا المفتي تختلف فتواه في الحالة الواحدة بين شخصين، يأتيه اثنان في قضية واحدة فيفتي هذا بجواب يختلف عن الثاني، وهذا ليس من قبيل التشهي أو الهوى، لا، هذا اجتهاد يسمى، يحقق يجتهد في حال الشخص، يحقق المناط، يعني ينظر في الحالة. عند المفتي مثلا اعتبار مسألة ما يسمى بعوارض الأهلية، عوارض الأهلية يعني هذه من أهم المسائل في أصول الفقه، عنده مثلا ما يتعلق بقضية النظر في الزمان والحال، عند قاعدة سد الذرائع. ولأجل هذا يتميز المفتي عن غيره بمثل هذه الحالة اللي ذكرتنا الآن صورتها، وهي مسألة أنه يجتهد ويصل إلى النتيجة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا سمعت فتوى قل سمعت فلان، كنت في مجلس مثلا وصار نقاش، تقول فلان أنا سمعت الشيخ فلان أو قرأت في كتابي أو مثلا أخذت من موقعه الفتوى الفلاني، ولا يجوز لك أن تقول الفتوى من دون نسبته ما دام أنك لم تصل إلى مرحلة ومرتبة المفتين.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة أخ راشد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يسعدك، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
وفيك بارك. عندي أربعة أسئلة، جزاك الله خير.
تفضل تفضل أخ راشد.
سؤال أول، هل ورد لفظ إنك لا تخلف الميعاد في دعاء الأذان؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل الإقامة شرط لصحة الصلاة؟ والسؤال الثالث، من صلى الظهر بغير وضوء ولم يتذكر إلا بعد العصر؟
نعم.
والسؤال الرابع والأخير، هل هناك سجدة شكر بعد كل صلاة؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ راشد، تسمع الجفاف الشيخ. نعم. كلام أخرى أخ أحمد، تفضل. لو تسمعنا أخ أحمد من الهاتف أفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إسحاق وش الدكتور عزيز، بارك الله فيكم، والله إني أحبكم في الله.
أحبك الله يا الله خير.
شيخنا الفاضل، كنت حابب أسأل، إن الله ربنا قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، وقال في آية تانية إن الحسنات يذهبن السيئات.
الآية الأولى إيش؟
إن الله يغفر الذنوب.
لا لا لا، لازم تقرأ الآية صح، لازم تقرأها صح، هذا قرآن. طيب خلاص، أنت لو قلت لي مثلا الآيات اللي فيها الشرك وإن شاء الله أنا بعطيك إياها.
أوكي.
طيب
إذا السؤال هنا، إذا في عندنا ذنوب وفي سيئات، فإيه الفرق بين الذنب والسيئة؟
طيب.
الشق أو الشق الثاني اللي هو إن ربنا اللي هو اللي بيغفر الذنوب جميعا، والشق الثاني اللي هو السيئات دي الحسنات، انك تعمل حسنة عشان تقدر تذهب السيئة اللي انت عملتها. فازاي احنا نقدر يعني فيش انسان معصوم من الخطأ، بس عشان نقدر ربنا اللي ممكن نعمله عشان خاطر يقدر ربنا يغفر لنا الذنوب ويكفر لنا السيئات اللي احنا بنعملها
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ احمد، تسمع رد فضل الشيخ. وفيصل تفضل.
يعطيكم صحة والعافية يا شيخ.
الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، تفضل.
الله خير، انت والشيخ والاخوان وياك، الله يجزيكم الخير، مميزين دائما شيخ.
الله يحفظك، تفضل فيصل.
الله يحفظكم ان شاء الله. شيخ سؤالي، انا ابي اعمل الخير.
نعم.
وما صار، ما توفق. هل هذا الله سبحانه وتعالى بهالشيء هذا؟ انا اريد اعمل خير وعملت شر. هل الله سبحانه وتعالى عامل بهالشيء هذا؟ شو سبحان الله، يعني انسان يسعي دائما للخير والله ما وافقه، فهذا عند الله هو عالم بهالشيء هذا. وجزاكم الله خير ويعطيكم الصحة والعافية.
جزاك الله خير ابو فيصل، تسمع رد فضل الشيخ. جي فضل الشيخ، سؤال الاخ محمد يقول ان عمته توفيت، فيقول فضل الشيخ ان والده وصاهم ان يذهبوا الى للصلاة عليها حتى وان لم يعني يدعوهم أو يخبرهم أبناؤها بذلك. فيقول فضل الشيخ أيضا مسألة، يعني قريب من هذه المسألة، مسألة يقول أن البعض قد يكون قاطع على رحمه، لكن عند أو بعد وفاة هذا القريب تجده يذهب إلى عزائه ويبكي في العزاء. فأيضا يسأل فضل الشيخ عن يعني هذا الفعل، هل يعني يصح؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة منع الأقارب من حضور يعني شهود صلاة الجنازة، لا شك بأن هذا يدل على قسوة في القلوب وتصحر في الصدور وجفاف المشاعر وصدود، نسأل الله العافية والسلامة. حالة الوفاة تفرض على كل من لديه قلب أنه يتذكر بأن مصيره سيكون مثل مصير هذا الميت، وأن الموت كما مر على قريبه سيمر على الآخرين. فهذا الظلم وهذه القسوة وهذا العنف وهذا الصلف الذي يمارسه بعض الناس في مسألة الوفاة ومصادرة حق الـ 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 الآخرين أو مصادرة حق الميت في أن الناس يصلون عليه، لا شك بأن هذه مسألة حقيقة مؤلمة جدا، وذلك لا يجوز لأحد أنه حتى لو كان الولد عاق ما يدري، قد يكون هذا الولد العاق يتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن إلى الميت أكثر من هؤلاء البارين في حياة الميت. كثير من البارين إذا مات مورثهم نسوه بعد ذلك، فقط حزن في البداية، وبعدما يتقاسمون المال ينسونه ولا يطري لهم على بال. ويمكن هذا الذي قصر مع والده في الحياة شعر بالندم الشديد وتاب إلى الله، وأصبح أكثر ولد يتصدق على والده ويدعو له. ولذلك قال الله جل وعلا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالمقصود بأن الإنسان ما يجوز يعني في مثل هذه الحالة والصورة وفي هذا الوضع إنه يقوم فيمنع هذا ويأمر هذا ويمارس بمثل يعني يمارس مثل هذه القضايا. بالنسبة لمسألة العاق، إذا يعني بلغه خبر وفاة والده أو والدته ثم ندم وبكى، طبيعي جدا. يعني متى يتألم إذا لم يتألم في مثل هذه الحالة؟ وقد فوت على نفسه نهرا من أنهار الخير ونبعا من النبع الصافي في الأجر والحسنات في الحياة، لعله يتدارك يعني بعد وفاة والده أو والدته ويستغفر لهما ويدعو لهما. فالمقصود ما نستطيع أن نحكم على النيات، ما نستطيع، القلوب عند علام الغيوب سبحانه وتعالى، نقبل منه ظاهره ونكل سريرته إلى الله عز وجل. لكن الذي أنبه عليه هو أن ينتبه الناس إلى هذه القضية. يعني غريب جدا في وقت العزاء المفترض الناس يعني يكونون في يعني وضع أكثر رحمة وأكثر شفقة، في وضع يعني يتذكرون فيه بأن هذه الدنيا في الواقع لا تستاهل أن الإنسان يخاصم لأجلها ويعارك لأجلها ويعقم لأجلها. المفترض أن يعني مثل حادثة العزاء والوفاة تكون نقطة لفتح صفحة جديدة مع الآخرين، فتح صفحة جديدة مع نفسك أنت أيها الإنسان، بدل هذه العربدة وهذه القسوة وهذا الصلف وهذا العنف وهذا الكلام الذي وهذا المنع لفلان وعلان. لا، يفتح صفحة جديدة. وليس من حق أي أحد أن يقول والله فلان لا يحضر جنازة، والله حتى لو الميت وصى أن فلان ما يشهد جنازتي هذه وصية باطلة. يوم ميت الآن قال ابني فلان العاق لا يحضر جنازتي، هذه وصية باطلة ما يلتفت إليه، ويحضر جنازته وهو يصلي عليه ويستغفر له.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد فضل الشيخ يقول: إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء بعد الأذان، يقول هل وردت هذه اللفظة؟
الحمد لله من حيث الورود وردت، لكن من حيث الصحة محل كلام، فجود إسناد هذه اللفظة جمع من المشايخ والعلماء، وجمهور الفقهاء على جمهور المحدثين على ضعف هذه اللفظة، هذه الزيادة ضعيفة.
أيضا فصيح يقول: هل الإقامة شرط لصحة الصلاة؟
الحمد لله ليست شرط لصحة الصلاة، بل هي عبادة منفكة عن الصلاة، فليس من شروطها ولا من أركانها الإقامة، وإنما هي عبادة مستقلة بذاتها، وهي الإقامة واجبة من الواجبات، كما أن الأذان واجب من واجبات كذلك الإقامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: صلى الصبح والظهر يقول بغير وضوء، وتذكر أو انتبه بعد صلاة العصر.
الحمد لله، طبعا ما صلاه غير صحيح، فمن تذكر بأنه صلى على غير وضوء يجب عليه أن يعيد الصلاة وأن يعيدها مرتبة. فإذا صلى العصر فإنه يأتي بالفجر وبالظهر، وإذا لم يصل العصر فإنه يأتي بالفجر والظهر ثم يصلي العصر، يعني يجعل العصر آخر الصلوات، لأن الترتيب واجب بين الفوائد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن سجدة الشكر، يقول فضيلة الشيخ: هل يصح أن يصليها الإنسان بعد كل فرض؟
الحمد لله، سجدة الشكر تشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة فقط. سجدة الشكر تشرع عند تجدد نعمة أو الدفاع نقمة. أما من يسجد بعد كل صلاة زعما أنه قد أدى عبادة وكذا فهذه بدعة من البدع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولأن الصحابة ما فعلوا ذلك، وهم أدرى الناس وأعرف الناس بالقرآن وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولذلك ما فعلوا هذا، أنهم كانوا يسجدون عند كل بعد كل صلاة، وعليه تكون السجود بعد كل صلاة سجود الشكر، هذه بدعة من البدع. ولذلك العلماء ضبطوا سجدة الشكر بقولهم هي تشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولا تكون في أثناء الصلاة، ومن سجد لله شكرا أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإنما يسجد الإنسان إذا جاء خبر سار أو خبر أيضا فيه دفع بلاء عنه عن أهله مثلا أو عن من يحب، هنا يسجد لله تعالى سجدة الشكر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يسأل يقول فضيلة الشيخ، ذكر فضيلة الشيخ أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فيسأل فضيلة الشيخ يقول الفرق بين الذنب والسيئة.
الحمد لله، طبعا نصيحتي للأخ السائل ولكل من استمع إلي أن يعتنوا بحفظ القرآن وبقراءته على أقل تقدير واستظهاره وتصحيح القراءة، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، ولا يجوز للإنسان أن يبدل حرفا أو أن يقول والله الآية بالمعنى، هذا لا يجوز. فأنا لاحظت من سؤال الأخ أنه أتى بمعنى الآية، ولذلك فرصة للأخ السائل، وهذه نصيحة حبية أخوية يعني أقدمها له، أن يعتني بقراءة القرآن. والحمد لله الآن وسائل قراءة القرآن وتصحيح القراءة أصبحت من السهولة بمكان. فمسألة آيات الشرك كثيرة في القرآن، يعني هذه الآية اللي أرادها الأخ السائل هي في سورة النساء، جاءت في مقامين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه جاءت في مقامين في سورة النساء. وآيات كثيرة في القرآن جاءت بالتحذير من الشرك وأنه الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل. أما قضية الشطر الثاني من السؤال فيما يتعلق بالفرق بين السيئة والذنب كذا، يعني هذه المسألة حقيقة مسألة لأهل العلم كلام فيها، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من المترادفات. ما معنى من المترادفات؟ يعني الذنب هو المعصية والمعصية هو الذنب، والسيئة هي المعصية والمعصية هي السيئة. هذا كلام يعني قول لبعض العلماء، وهو الذي يظهر بأن عليه العمل يعني وعليه كلام أهل العلم. الثاني قالوا بأن الفرق الثاني قالوا بأن الذنب هو ما يكون فيه تكون فيه الخطيئة بين الله بين العبد وبين ربه، يعني بترك واجب أو بفعل محرم قالوا هذا ذنب، وأما المعصية فما يكون بين العبد وبين الآخرين، وهذا لا شك بأنه يعني لا يكون سليما حينما نقرأ في قول الله عز وجل: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا هذا المعصية كانت مع الله بين العبد وبين ربه، بين آدم وبين ربه. في قول ثالث قالوا بأن الذنب هو الكبير والمعصية الصغيرة، وأيضا هذا حقيقة ترفضه النصوص الأخرى خاصة نصوص السنة النبوية التي تشير إلى أن المعاصي أيضا هي من الكبائر. ولذلك السؤال دائما عندنا مسألة، وهي أي مسألة ليس وراءها فائدة وثمرة فإضاعة الوقت فيها غير مرغب فيه في الشريعة، وذلك الإنسان يهتم بأهم الأشياء مثلا قراءة القرآن، تصحيح القراءة، حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ الأحكام الشرعية، مسائل العقيدة، فيشغل الإنسان وقته في هذا أفضل من الالتفات إلى مثل هذه الفروق التي هي إلى اللغة أقرب منها إلى الشرع.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فالشيخ يقول أنه لا يوجد شخص معصوم، فقد يقع المسلم في الذنب، لكن فالشيخ يقول ماذا يفعل حتى تمحى عن هذه الخطيئة؟
الحمد لله، أولا يعني مقام التوبة من أعظم المقامات، مقامات السالكين في طريق إياك نعبد وإياك نستعين، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتائبون أحباب الله. ما في ذنب من الذنوب إذا تاب منه العبد إلا ويغفره الله عز وجل إذا توفرت شروط قبول التوبة وانتفت الموانع. وليس هناك أعظم من الشرك بالله عز وجل. والله جل وعلا قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ومهما عظمت الذنوب مهما أسرف الإنسان على نفسه بالذنوب إذا تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عليه. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ولذلك أهم شيء أن الإنسان يبادر ويسارع إلى التوبة، لأن الشيطان من خطواته التسويف للإنسان، يعني أتوب بعدين أتوب كذا أتوب كذا، حتى ربما اخترمته المنية واختطفه الأجل فلقي الله في الذنوب. فالإنسان يوميا يتوب إلى الله، يوميا يتوب إلى الله، كل لحظة يتوب إلى الله عز وجل، والتائبون هم أحباب الله كما دلت على ذلك النصوص.
جزاك الله خير الشيخ أبو فيصل. يقول في بعض الأحيان أريد أن أعمل الخير لكن فالشيخ يقول لا أوفق لذلك، أو في بعض الأحيان يقول أريد أن أعمل الخير لكن يقول لا أعمل الشر من غير قصد، فيقول هل الله عز وجل يعلم بقصدي ونيتي وهل أجر على هذه النية؟
الحمد لله، أولا من عقيدة أهل الإسلام أنهم يوقنون ويعتقدون بأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فالله عز وجل هو المطلع على القلوب لأنه علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشك، مجرد شك أن نيته لا يطلع عليها الله عز وجل. فالسرائر عند الله علانية، كل سر عند الإنسان فهو عند الله علاني لا يخفى عليه شيء. الأمر الثاني يا أبا فيصل بارك الله فيك، أنت في خير ما دمت أنك نويت الخير، أنت في خير ما دمت أنك نويت الخير، وليس عليك مسألة التوفيق إلى الخير، وإنما عليك عمل الخير، فالتوفيق بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأنبياء وهم الأنبياء ما استطاعوا أن يهدوا كثير من أقاربه، ولذلك أنت أهم شيء أن يكون المهيج والباعث لك لهذا الفعل هو الخير والإخلاص لله، وأن تسلك المسالك الشرعية في عمل الخير. توفق أو لا توفق هذه ليست إليك، هذه إلى الله عز وجل. أما قضية والله أنك تريد نويت الخير وأردت فعله ثم انقلب إلى شر، هذه حقيقة مغالطة، هذه مغالطة. يعني كأنك تقول والله أنا أردت مثلا أوصل رجل، نويت في قلبي أني أخدم هالإنسان وأوصله إلى مكان ثم حصل حادث ومات مثلا، أضرب مثال، تقول أنا فعلت شر، هذا ليس بيدك، هذا تقدير الله عز وجل. ولذلك الإنسان لا يجوز له أن يضع نفسه في مثل هذه الدائرة ويحبس نفسه في مثل هذا التفكير، لا، انوي الخير واعمله على قدر الطاقة والاستطاعة والأجر على الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.